سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. موضوع هذا الدرس موضوع عظيم جدا، يصعب الإلمام به في هذه الدقائق اليسيرة، ولكن سأجتهد بإذن الله أخذ ما تيسر حول هذا الموضوع العظيم. كم مرة استمعنا إلى هذه الآية؟ كم من مرة قرأناها؟ ولكن كم من مرة وقفنا عند دلالتها؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، آخر آية في سورة الرحمن. هذه السورة سورة النعم والخير والعطاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اختيار هذا الموضوع أيها الأحبة لأنه يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وهو موضوع عظيم جدا حقيق أن نقف معه وأن نتدبر دلالاته في هذه السورة وغيرها. ثم إنه موضوع قرآني الذي هو منهجنا في هذه الدروس، بأن نربط حياتنا بكتاب الله جل وعلا، فطالما غفلنا عن هذا الكتاب ولم نؤدي حقه، وبخاصة في موضوع التدبر والعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. لاحظوا كلمة مبارك، وهذه الكلمة كلمة مبارك في سورة صاد، وهذه الكلمة في سورة الرحمن تبارك اسم ربك، كلها تدور حول البركة. كيف تتحقق البركة؟ كما ذكرنا أكثر من مرة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فلا تتحقق البركة في هذا الكتاب إلا من خلال التدبر ومن خلال العمل وليتذكر أولي الألباب. وهنا يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أيضا عظم أثر البركة بأسماء الله جل وعلا وصفاته، مع غفلتنا كثيرا عن هذا المعنى. نبحث عن البركة في أنفسنا وأموالنا وصحتنا وأهلنا يمينا وشمالا، ولا حرج في ذلك إذا كان من بابه المشروع، ولكن الشيء المتناول اليد لا يكلفنا شيئا من المال ولا حتى الجهد، إنما يحتاج إلى عمل قلبي وصدق وإيمان كما سيأتي، فغفلنا عن ذلك كثيرا. وإلا كما قال الشاعر، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. القرآن في قلوبنا بين أيدينا، ومع ذلك من منا يعود إليه؟ كما قال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عجبا والله، هذه الغفلة هي التي جعلتني لعلي في هذه الدروس نقرب أقول أنفسنا إلى القرآن، وإلا القرآن في مكان عالي سامع، فنحن الذي نقرب إليه ونعيش معه لننال بركته وأثره من المبارك من الله جل وعلا المبارك نفسه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك، فهو الذي يبارك نفسه جل وعلا، وربنا مبارك وكتابه مبارك سبحانه وتعالى. وعندما نقول ربنا مبارك ليس هناك غيره باركة، بل هو الذي بارك نفسه سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت لفظة تبارك هنا. حاجة الناس لهذه البركة، وأعظمها بركة الدين. ألسنا نريد البركة أيها الأخوة في ديننا؟ ألسنا نريد أن يحفظنا الله جل وعلا في أهلنا وأموالنا في عالم ترون يروج فيه الفتن من بين أيدينا ومن بين أشمالنا، ألا نريد أن يثبتنا الله جل وعلا وأن يفرج همومنا ويجلو أحزاننا ويزيد رزقنا وأن يبارك لنا في أهلنا ومالنا وما أعطانا وأعمارنا؟ كل ذلك والله نريده، كل هذا مع أسماء الله جل وعلا. نعم، من أسماء الله جل وعلا كهذه الآية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ختم بها هذه السورة العجيبة سورة الرحمن التي امتلأت بالرحمة والنعم والخير حتى تكرر فيها أكثر من 30 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أيضا هناك أخطاء في فهم البركة وتطبيقاتها، وسنشير إن شاء الله على حسب الوقت لشيء من هذا. هذه الأخطاء في فهم البركة وتطبيقاتها هي التي تجعلنا نحاول أن نقف اليوم مع الوجه الصحيح لتحقيق البركة، وليس كما يفهم الآخرون من زوايا أخرى محرمة أو بدعية يتصورون أنها تحقق لهم البركة في حياتهم كما تعلمون. أيضا من تلك الأسباب التي جعلنا نقف مع هذه الآية أهمية تربية الأجيال على دلالات هذه البركة وعلى آثارها. ثم أخيرا، هذه البركة بل هذه الآية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام حوت جميع أنواع التوحيد، جميع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، فهو الذي يبارك الأشياء، فهذه من أفعال أن نوحد الله بأفعاله، أي أن لا نطلب البركة إلا من الله، هذا من توحيد الله بأفعاله. توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، فتوحيد الربوبية أي أن نعلم أن البركة من الله وأنه هو الذي يبارك الأشياء، فنوحد الله بهذا كما نوحد أنه هو الرزاق وأنه هو الخالق وأنه هو المحيي وأنه هو المميت، أيضا أن البركة من عنده فقط، وإذا جعل في أحد بركة فهي منه سبحانه وتعالى، ليست بأول باركتكم يا آل أبي بكر كما قال أسيد بن حضير رضي الله تعالى في قصة التيمم، لكن من الذي وضع البركة وأعطى البركة لآل أبي بكر؟ هو الله جل وعلا، هذا البيت المبارك بيت أبي بكر، قال ليست بأول بركتكم يا أهل أبي. توحيد الله، توحيد الألوهية أي هو بأفعال العباد، وهو ألا نطلب البركة إلا من الله جل وعلا، وأن لا نتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نقصد الطلب من عنده سبحانه وتعالى، وهكذا. أما توحيد الأسماء والصفات فأن نعلم أن من صفات الله جل وعلا هذه الأسماء والصفات العظيمة، فتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله كما في هذه الآيات التي بين أيدينا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن. تأملوا هذا الحديث العجيب، حديث صحيح. ما أصاب، هل هناك أحد منا سلم من هم أو حزن؟ ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك. لاحظوا، أسألك بكل اسم هو لك، هذا هو الشاهد، بكل اسم هو لك. ثم بدأ التفصيل: سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم عندك. أن تجعل القرآن العظيم، لاحظوا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمها. يجب كل واحد منا أن يحفظ هذا الحديث وأن يعلم أبنائه. هل أحد منا يسلم من حزن؟ يسلم من هم؟ يسلم من ضيق؟ أبدا. قل أن يسلم أحد، بل لا أظنه يسلم أحد من البشر. الهم طرق الأنبياء والرسل وهم أفضل الخلق فضلا عن غيرهم. هذا الحديث العظيم يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد وهو الصادق المصدوق. إلا قال: إلا أذهب الله همه وحزنه ليس فقط، وأبدله مكانه فرحا. هذه أسماء الله جل وعلا: تبارك اسم ربك، لاحظوا، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. ما قال ذو الجلال والإكرام، وإن كانت قراءة سبعية، لكن الجمهور أي أغلب القراء على أن القراءة التي نعرفها تبارك اسم ربك ذل، فذي صفة لماذا؟ لربك، فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. فمن صفاته العظيمة، هذه الصفات العظيمة، فهو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فكيف إذا سألته؟ لأن من سأل أيها الأخوة كما في هذا الحديث فقال: أسألك بكل اسم هو لك، ثم فصل بعد ذلك: سميت به نفسك، أو علمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به، أو أنزلت في كتابك، أو استأثرت في علم غنك، أي حوى جميع الأسماء الطيبة. ما علمنا وما لم نعلم، ما علمه الأنبياء والمرسلون وما لم يعلموه. فأنت تكون قد دعوت الله بكل اسم هو له، عملناه. فهذا الدعاء عظيم، ولذلك قيل: ألا ينبغي أن نتعلمها؟ قال: بلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي لكل من سمع أن نتعلمها. هذه من دلالة وبركة هذه الأسماء. ما هي البركة أيها الأخوة؟ البركة تدل على الاستقرار والثبوت، أو الدوام والثبات، الدوام والثبات. ومنها دوام الخير، دام الخير عنده لأن البركة فيه. وثالثا تبارك، بمعنى على وارتفع شأنا، كلها من معاني البركة. فهذه اللفظة تبارك، هذه فائدة أخرى، هذه فائدة مهمة أيها الأخوة. كثيرا ما يأتينا البعض ويدعونا لبيته من باب الإكرام، ثم يقول: أريد أن يتبارك البيت بدخولك، أو يكون قد اشترى سيارة فيقول: اركب معي حتى تتبارك السيارة بدخولك بركوبك. هذا خطأ، السيارة ما تتبارك، هذه صيغة تفاعل، لا يمكن، لا يجوز هذا اللفظ. الصحيح أنه لا يجوز، فلم ترد لفظة تبارك إلا لله. لماذا؟ لأن هو الذي يبارك الأشياء سبحانه وتعالى. فأنت لما تقول تتبارك السيارة، صحيح أن القائل أو يتبارك البيت، صحيح أنه يقصد أنه تحل فيه البركة، صحيح، لكنه أخطأ في التعبير. فكلمة تبارك تفاعل، أي كأنه هو الذي يصنع البركة لنفسه، السيارة أو البيت أو غير ذلك، وهذا غير صحيح. تأملوا في القرآن، وردت تبارك في القرآن في 9 مواضع، كلها لله جل وعلا، كلها. فلذلك من تحسين الألفاظ أن نعيدها إلى أصولها. يجوز أن تقول: اركب معي من أجل لعل أن تحل البركة، أي من الله، ادخل البيت لعل الله أن يبارك في بيتي مثلا، هكذا جائز. لكن الإشكال عندما يقول تدخل البيت ليتبارك البيت، لتتبارك السيارة، أي لفظة تبارك التي هي درسنا اليوم، هذا لا يجوز إسنادها إلا إلى الله جل وعلا، لأن البركة من الله جل وعلا. قال العلماء: فالبركة من الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى يبارك نفسه، ومنه البركة جل وعلا. في معنى دقيق ذكره العلماء، ذكره العسكري، وهو لطيف جدا. يقول: غالبا ما تكون البركة في، إما أن تكون في أمر ظاهر، لما نرى إنسان قد زاد ماله. وكان اليوم العصر يحدثنا أحد الأخوة عن شخص من الأشخاص، يقول: إنسان يعني سهل، ليس عميق في البيع والشراء، ومع ذلك ماله ينمو. لماذا؟ من الصدقة. يقول: الرجل كثير الصدقة، فأصبح ماله ينمو، يراه الناس ويروا نموه. وقال المعنى الثاني الذي أشار إليه العسكري، قال: فاسم البركة أخص بالزيادة والنماء من الشيء الذي قد لا يرى حسا. خذوا مثال: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. أنت الآن إذا كان معك 1000 ريال وتبرعت 100 ريال، قطعا نقص المبلغ، المبلغ أصبح 900 ريال. لكن طيب أين ما نقص مال من صدق؟ قال تحل فيه البركة. فقال فسببها فهي قد تكون البركة غير ظاهرة لسبب خفي، بمعنى وكل منا يرى أحياناً يضع في جيبه مبلغاً كبيراً من المال سرعان ما يذهب، حتى أنه يقول سبحان الله كيف ذهب المبلغ، أحياناً يفاجأ أن رصيده قد انتهى، بينما أحياناً يضع مبلغاً من المال فيفاجأ أنه لم ينتهي. مثلاً عائشة رضي الله تعالى عنها كان عندها شيء من الطعام وكانت تأخذ منه ولم ينتهي وهو قليل لم ينتهي، فقامت وكالته، فلما كالته انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكيليه لاستمر. فإذا يجعل الله البركة، مثلا فلان مبارك لا يلزم أن نرى الناس هذا الظهر. كيف رجل مبارك تجد أنه إن شفع قبلت شفاعته، إن عمل عملا أثر، فيقول تجد أن هكذا يقول العسكري ليس له سبب حسي مباشر ظاهر. وهذا من معاني ما نقص من مال من صدقة كما قال العلماء في هذا المعنى الدقيق، وإلا فإنه ظاهرا قد يكون نقص مع أنه قد يزيد من وجه آخر والله أعلم. أيضا قالوا كل بركة فهي زيادة، وليس كل زيادة بركة. كيف؟ كل بركة زيادة حسا أو معنى. طيب إذا ليس ما معنى أنه ليس كل زيادة بركة؟ تجد بعض الناس راتبه كبير جدا، يزيد راتبه قد يصل للآلاف لكن ما في بركة. بل إنني أعرف وكلكم تعرفون أن بعض المسؤولين الذين عندهم رواتب كبيرة إذا جاء نصف الشهر انتهى ما عندهم واقترضوا من بعض المستخدمين عندهم. هذا المستخدم الذي ربما لا يصل راتبه 2000 ريال أو 3000 هو الذي يقرض صاحب 20000 أو 30000 ريال. أنا أذكر يوم من الأيام دخل علي شخص وقال أنا حقيقة محتاج إلى الزكاة، أنا أعرف أن له مكانة. قلت له كم راتبك؟ قال 24000. هذا كلام قبل أكثر من 10 سنوات. هذا ما قلت 24000 تحل لك الزكاة؟ قال والله علي دين. قلت هل دخلت في تجارة فخسرت؟ قال أبدا، لكن أبدا ما يأتي نص الشهر اللي ينتهي المبلغ، أي قليل البركة. فهذا من نوع أن المال قد يكون كبير، فليس كل زيادة بركة. وأعظم هؤلاء اللي يتعاملون بالربا، هؤلاء الذين يتعاملون بالربا يمحق الله الربا ويلغي الصدقات. ليس يمحق الله الربا معنى أنه تحرق أمواله أو أن تذهب، لا، قد يكون عنده أرقام خيالية لكن ما فيها بركة. فهذا المحق محق البركة، الذي يغش بتجارته يمحق الله ماله. فليس كل زيادة بركة وكل بركة زيادة، فهذه معنى من المعاني الدقيقة. فأيضا ذكر العلماء من هذه اللطائف التي أنا أحب أن أشير إليها أنه لا يقابل البركة شيء معنى آخر إلا أن يقال فلان قليل البركة. ليس هناك لفظة تدل على قلة البركة إلا أن يقال فلان قليل البركة. يعني مثلا يأتيني شخص ويقول أريد أن تشفع في الموضوع الفلاني، فقلت سبحان الله تريد أشفع في هذا الموضوع والمسؤول في تلك الدائرة هو من أقاربك؟ المسؤول من أقارب. قال صحيح أنه من أقاربي لكنه قليل البركة. قليل البركة أي لا ينفع أقاربه، لا ينفع الناس طبعا بغير ما حرم الله شفاعة حسنة، فهذا معروف عند الناس أن فلان قليل البركة. فلهذا المال قد يكون قليل البركة إلى غير ذلك من هذه الألفاظ المهمة جدا. تبارك اسم ربك، فالبركة تنال أيضا باسم الله جل وعلا. تأملوا من نوع البركة التي نتحدث عنها. ذبيحة يريد الإنسان أن يذبحها، إن قال بسم الله تبارك اسمه، أكرر حتى نهضم هذا الاسم ونستوعبه، تبارك اسم ربك ذي الجلال. إذا قال بسم الله حلت الذبيحة وأصبحت طيبة مباركة وجاز أكلها. مع أن كلمة بسم الله إذا أطلقتها ليس لها علاقة مباشرة بالذبيحة، يعني ما قال إذا علفتها أو سمنتها أو طيب. إذا ما قال بسم الله طبعا نقول متعمدا، أما الناس ففي خلاف ولا أريد أن أدخل فيه. فشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه حتى لو كان ناسيا فلا تحل الذبيحة، لكن قول الجمهور أن من نسي قول بسم الله نسيانا فإنه يسمي بعد ذلك وتحل، والله أعلم. ليس هذا مكان النقاش، وقول الجمهور له وجهه ولديهم بعض الأدلة. والشيخ أخذ بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كل واحد معه دليل. الشاهد واحد تعمد كما هو موجود الآن ألا يذكر اسم الله لم يبالي، يقول الشيخ أولا لا تحل، لا يحل أكلها بل تصبح رجس، فإنه رجس تجر إلى الكلاب، بل أعجب من ذلك يقول الشيخ وتسبب الأمراض. سبحان الله، مجرد بسم الله أو عدم بسم الله، ما قيل والله إذا أعطاها العلاج أو شيء نراه بأيدينا أو سقاها قبل الذبح أو أبدا، بسم الله تحلها وتجعلها طيبة وهنيئة ومريئة، وكذلك عدم ذلك يحدث هذا. مثلا الطعام إذا سميت، الآن عندنا نحن ما شاء الله هي صحيح أن عادة لكن أصلها شرعي، إذا وضع الطعام ماذا يقول المضيف؟ يقول سموا، بدل ما يقول تفضلوا أو يقول كلوا، موجود عندنا هذا سموا، هذه سنة جميلة جدا، يعني أي تفضلوا كلوا، هذه التسمية لها أثرها. هذا لا، قد تقولون كيف ليس أثرها؟ ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عليه عنه وعن أبيه أن الشيطان قال يا ربي إنك أعطيت الناس رزقا، فما هو رزقي؟ قال رزقك كل طعام لم يذكر اسم الله عليه. فمعناه الواحد منا إذا لم يسمى على طعامه فهو أصبح طعام الشيطان، حتى إن الشيطان يقول لأصحابه إذا سمي على الطعام ليس لكم، يقول لا عشاء ولا مبيت، هل أحد يرضى أن يبيت الشيطان عنده أو أن يتعشى معه؟ ولك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وجاء رجل لم يكن يعرف السنة من البادية من الأعراب، فأراد أن يمد يده للطعام قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال هذا دفعه الشيطان ليبدأ بالأكل قبل التسمية. وكذلك بعض الأطفال أحيانا، لأن أول من يبدأ هو المؤثر، فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشيطان هو الذي يدفع هؤلاء، لأنه يريد أن يبدأ بالطعام بدون تسمية فتنزع البركة منه. وحنا كل من يرى ذلك، أحيانا تجد طعام قليل يبارك الله فيه يكفي العدد الكبير جدا، وأحيانا تجد طعاما كثيرا قليل البركة. إذا المسألة ليست حسية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يأكل بمعين واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء، ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة ابن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين من أبي سلمة رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك وكل ما يليك سم الله. فالتسمية الآن قد أحيانا لا نعلم أبناءنا، لابد أن نعلم أبناءنا أولا لأنها سنة، وثانيا من أجل أيضا أن تحل البركة فيها التي نتحدث عنها. الشاهد لاحظوا هي مسألة بسم الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا معنى نغفل عنه، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين شدد فيه تشديد عجيب. يقول الآن بعض الآباء تجده حريص جدا، وهذا طبيعي يعني لا ينكره الشيخ، حريص على تربية أولاده وعلى صلاح أولاده، يدخلهم أفضل المدارس، يدخلهم حلقات التحفيظ، لكنه ينسى أمرا هو من أعظم أسباب صلاحهم، وهو أنه إذا أراد أن يأتي أهله نعم قال بسم الله سبحان الله هذه الكلمة وما بعدها. فيقول سبحان الله هذه الكلمة التي لا تكلف شيئا كثير من الناس لا يقولها، ولو أنه قالها فلحل له الصلاح في أولاده وفي بنيه، وهذا معنى حقيقة كلها، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا. ولذلك يجب أن يتواصى، اسمحوا لي نحن نتكلم عن حلول البركة وصلاح أولادنا، لا يضره الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا، قال كان حماية له ولنفسه، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. حديث متفق عليه، لا يضر الشيطان أبدا. ولهذا فلنحاسب أنفسنا إذا وجدنا أحيانا من بعض أبنائنا عدم صلاح، قد يكون من أسباب ذلك ولا أعمم أنه لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ويجب أن يكون الزوج والزوجة على تيقظ، لأن في مثل هذه الحالة لأكون صريحا واضحا لأهمية هذا الأمر أن نلتزم السنة في هذا الأمر. وهنا يكلفك شيئا، بسم الله، اللهم اجرني من الشيطان واجرني من الشيطان مرارة، يقولها كما في الحديث الزوج. نعم، إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا، أي حصانة. لو قيل لإنسان ألا تريد، هل ممكن تدفع مئات الآلاف ويعصم ابنك من الشيطان؟ قال اي والله مستعد أدفع أبدا. قال أنا ما أدخلت ابنائي في بعض المدارس العالية ولا التحفيظ إلا من أجل أحميهم من الشيطان. قل هذه الكلمة، لا يعني هذا أنه إذا قال لا يدخلون في مدارس التحفيظ قد بل يكون من توفيق الله أنه يوفقه لإدخالهم التحفيظ وللمربين الصالحين، هذه أسباب أخرى تحقق المعنى الأول، ليست بديلا. لكن في الوقت نفسه نغفل. الشاهد انظروا كيف تحل البركة بكلمة بسم الله، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا سبح اسم ربك الأعلى، فكل هذا ورد. واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، فكل ما ورد تسبيح بسم الله أو ذكر الله فهو تحل فيه البركة كما بين علماؤنا في هذا الجانب. بركة اسم الله في مطلق الذكر الذي يكثر من ذكر الله جل وعلا ويقصد بها أن يلهج بذكر الله العبادة وحلول البركة، يحدث ما يلي. هناك أحيانا يتوسل بأسماء الله وصفاته لحصول مطلوب، ويسمى الدعاء مطلوب دنيوي أو أخروي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. هذا إما طلب دنيا أو آخرة، أصلح لي شأني كله أي في الدنيا والآخرة، يصلح الله لك عملك، يصلح الله لك دراستك، يصلح الله لك تجارتك، يصلح الله لك بيتك، يصلح الله لك آخرتك. فكل هذه من المعاني لما تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. أيضا وأحيانا يراد بها الثناء على الله جل وعلا، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهو من دعاء العبادة. الإنسان إذا سبح الله وحمد الله وذكر الله هو يريد الأجر العظيم، لكن أيضا يريد مطلوبا من الله جل وعلا، وهذا يسميه بعض العلماء دعاء المسألة، وبعض يسميه دعاء العبادة ولا مشاحة بالاصطلاح. النوع الثالث تقوية الحضور مع الله. كيف؟ أن تشعر أن الله معك. ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك ذكر اسم الله جل وعلا مهم جدا. ذكر لي، أذكر لكم قصتين عجيبتين حتى نستفيد. ذكر لي أحد طلابي يقول والدي كان ينتقل من منطقة قريبة من الرياض، ينقل يسمونها البريد، هذا الكلام قبل أكثر من 70 سنة، ما كانت منطقة، الحياة كانت سهلة، يوجد في القرية مندوب يأخذ البريد أي الرسائل يوصلها إلى العاصمة، هذا معروف عندهم. وأنا أدركت والده في آخر عمره رحمه الله، يقول وهو يسير في الطريق راكب على دابته، وأحيانا يقول يمشي على قدمي، رمى شيئا معه فيبدو أنه أصاب حيوان من هذه الحيوانات البرية التي تكون في البر في الليل. طبعا الجن يتلبسون أحيانا بهذه الحيوانات وهذا معروف، فهم يتلبسون بهذه الحيوانات، أحيانا يكون بصورة قط، أحيانا يكون بصورة دويبة صغيرة، هذه من خصائصهم في الدنيا لأنهم مستترون عنا. فيبدو أنه ما يبدو، يقول لما رماها قتل هذا الدويبة التي أمامه. يقول لما نام والدي، هذا العجيب، يقول ما علم إلا أخذوه الجن وحاكموه أنه قتل ولدا من أولادهم. يقول فعلا محاكمة حقيقية وهذا يقع، ليست مجرد رؤية منام. يقول فجاء، يقول قلت إنني قد سميت، قال أعطنا شاهدا أنك سميت، هذا الشاهد. فجاء واحد وقال أنا سمعت منهم، واحد منهم قال أنا كنت حاضرا في المكان فقد سمى قبل أن يرمي الحجر أو الشيء الذي بيده أصابه، فالخطأ من ابنكم، المفروض أنه لما سمع التسمية يبتعد عنه. نعم، فيقول أنقذني الله جل وعلا بأنني سميت قبل أن أرمي. ويؤكد هذه القصة قصة يحدثني بها إمام مسجد من المساجد عندنا، وهو الآن يحتاج إلى دعائكم شفاه الله، مريض الآن مرض شديد، نسأل الله أن يرفع بأس عنه. يقول إن زوجتي، هذه دقيقة جدا، كبت أو رمت ماء حارا في الحمام في دورة المياه ولم تسمي، فما انتهت من رمي الماء إلا تلبس بها الجن، لأن كما تعلمون دورات المياه الكنيف يعني الحمام هو مكان الشياطين. ولذلك من الدعاء أنك قبل أن تدخل للحمام تقول بسم الله، نعم، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أن تقول تسمي وتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فإذا لأن لما صب الماء الحار وقع على واحد من هؤلاء فهم سكان هذا المكان، هذا مكان بيوتهم ومنازلهم، فأصيبت بمس وجلس فترة يعالجها. فهذا معنى من تلك المعاني، لكن لو قال بسم الله لا يضر، يكون الخطأ منهم هم. ولذلك أيضا إذا رأيت بعض الحيوانات التي من دواب البيوت أن تسمي الله جل وعلا، تسمي الله جل وعلا، نحن نحتاج من أجل الأمان في طريقك في سفرك في كل مكان أن تسمي الله جل وعلا، فإذا تحل البركة ويحل الأمان، الشاهد أن من بركة هذا الاسم أنه يحل لك الأمان بإذن الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك قال أيضا موسى عليه السلام لما قال أصحابه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهو معه بالحفظ والرعاية سبحانه وتعالى. أيضا من تلك البركة كما في حديث فضالة بن عميد وابن فضالة بن عبيد، وذكر ابن القيم جميلة جدا، الآن أنتم صليتم وكلكم دعوتم في صلاتكم، السؤال هل بدأ الواحد منا بتحميد الله جل وعلا وتمجيده بأسمائه وصفاته ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حديث فضالة رضي الله تعالى عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله، فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وصححه. فابن القيم يقول كثير من الناس لا يبدأ بتمجيد الله جل وعلا وبحمده، نحن نتحدث طبعا بمجده بماذا؟ بأسمائه وصفاته ويثني عليه جل وعلا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فإذا بدأت قبل أن تبدأ بالدعاء، سواء كنت في القنوت الوتر أو كنت في أي دعاء أو في أول ما تسجد وتبدأ بالدعاء، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أن تبدأ بتمجيد الله وتعظيم الله وحمد الله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بما شئت. وبخاصة إذا كنت أيضا يتأكد تصلي وحدك، فأنت معك من الوقت ما تحتاج إليه. ولذلك لاحظوا يوم القيامة بركة هذه الأسماء وحمد الله وتمجيده، يأتي الناس أهل الموقف جميعا المؤمنون والكفار، يأتون يبدأون بنوح كما في الحديث الصحيح، يقول اشفع لنا عند ربك، لأنهم يعانون من الضيق والشدة، ما الله بي عليم. فيعتذر نوح، ثم يعتذر إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، وكل منهم يذكر ذنبا، ثم يأتون لعيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا لكنه يعتذر، كلهم يقولون إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله قط، لم يغضب مثله، لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط، غضب غضب شديد لكفر هؤلاء الكفار، وهم الآن يريدون الإنهاء الموقف الحساب، مع أنهم يعلمون أنهم ذاهبون للنار. فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد اشفع لنا عند ربك، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من محامده ما لم يفتح عليه في الدنيا، ويطيل سجوده يحمد الله ويثني عليه ويسأله ويتوسل إليه، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويشفع لأهل الموقف. نسأل الله أن ننال شفاعته الخاصة بعد أن ننال شفاعته العامة للعالم كله، للخلق كله، لأن الشفاعة العامة للخلق كله من أجل الحساب، أما هناك شفاعة خاصة للمؤمنين جعل الله جل وعلا من هؤلاء. لكن أنه يقول: فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتح علي من قبل. فنحن نسجد الواحد منا أو دعا ربه ولو بدون سجود في آخر الجمعة اليوم أو في آخر الليل، ليبدأ بتمجيد الله جل وعلا وتعظيم الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، تحل البركة. ثم يكمل ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عظيمة جدا ومؤثرة، كما في الأحاديث الصحيحة أنك تكفى همك ويحقق ما تريد. فكل هذه من بركة الاسم، وهكذا الأدعية النبوية. فلذلك أكد ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا المعنى، فقال: قال: من فوائد الذكر والثناء بأسماء الله وصفاته أن الدعاء مستجاب، نعم، إذا تقدمه الثناء على الله جل وعلا. وحتى هذا في باب البشر أيها الأخوة، لو جئت دخلت على أحد، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، لكن تقريب المعنى، لو دخلت على أو كنت عند إنسان ودخل إنسان سائل فقال: أعطني، ثم جاء شخص آخر وقال له: أنت رجل كريم، أنت معروف بالخير، أنت تجبر الكثير، قد ربما ما يقول أعطني، فيعطي هذا وقد لا يعطي الآخر، أو يعطي ذاك قليلاً ويعطي هذا كثيراً. فالله جل وعلا في مثل هذه الأمور أحق أن يثنى عليه، أحق أن يمجد، أن يعظم. فأسماؤه معظمة جل وعلا، وأسماؤه مباركة سبحانه وتعالى، فحلت فيها البركة وتحقق المطلوب. لكن أيضاً بحضور قلب كما ذكر العلماء في مثل هذه المسائل. أيضا نؤكد على مرة أخرى على بعض، لأن مسألة مجال تأكيد في المعيشة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، من بركة الأسماء الحسنى أن الشيطان لا يقرب ما ذكر عليه اسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. لنحاسب أنفسنا أخوان، نحن في درس علم وفضل، كم منا من إذا دخل بيته أول ما يدخل بيته يذكر الله جل وعلا؟ بعض الناس يدخل بيته وهو رافع صوته على أولاده وعلى أهله. أنا أذكر حقيقة جيل آبائنا وأجدادنا نعرف دخولهم في البيوت بذكر الله جل وعلا. أول ما يدخل البيت تجد يقول: لا إله إلا الله، بسم الله، حقيقة وهم عوام. ثم إذا جلس على الطعام قال: بسم الله، سموا الله جل وعلا. هنا الشيطان يقول: لا مبيت لكم ولا طعام. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: إبليس: يا ربي، ليس أحد من خلقك إلا جعلت له رزقا أو معيشة، فما رزقي؟ ما لم يذكر عليه اسمي، ما لم يذكر عليه. هل أحد منكم يرضى أن يكون هو الذي عش الشيطان؟ حاشاكم، حاشاكم. لكنه هذا هو السبب. ولذلك أحيانا تجد الواحد منا، هذا نحس بأنفسنا بسبب تقصيرنا، يتعشى ولا يشعر بالشبع، يكون أكل أكلا كثيرا لكن لا يحس بالشبع، وسبب ذلك أنه لم يذكر اسم الله جل وعلا. أيضا بركة الاسم تلحق الذرية كما أيضا أن البركة هي من أعظم الشفاء. ولذلك لما جاء مرض النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد جبريل له رقية من أن يرقيه بسم الله عز وجل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. كنت في سفر في قصة لا أنساها، 1412، يعني قبل 26 سنة، ومعي مجموعة من طلابي، معنا شاب عنده شفاه الله الربو ولم يكن معه علاج للربو. فوقفنا في منطقة فأصيب الابن بربو شديد، وكان في آخر الليل. فقال والده لنصلي الفجر، قرب الفجر، قال له واحد من الحضور وهو رجل معروف جعل الله على يدي بركة عظيمة جدا، ولا أريد أذكر اسمه إلا أكيد كثير منكم يعرفه، لكن هو لا يرضى. تدرون ماذا قال؟ قال لا لا نصلي. أما قال نصلي؟ لا، قال قبل الصلاة تعالوا المجموعة، المجموعة كنا سبعة أو ستة، كل واحد منكم يرقيه، لاحظوا كل واحد منكم يرقيه. هو لم يقل أنا سأرقيه، لأنه لا يريد يقال أنه رقاه فشفي فيكون في شيء من الإعجاب، أراد من باب الإخلاص. قال وأول من يرقي هو يرقي نفسه، شاب ثاني متوسط، قال أرق نفسك يا ابني، رقى نفسه. نادى والده وهم طلاب العلم، قال أرقه، فرقاه، ثم في الأخير رقاه هو. والله يا أخوان جلسنا خمسة أيام لم يشتكي الابن أبدا ولم يذهب المستشفى، مع أنه كان في حالة عجيبة جدا. هذه الرقية التي من قلب. بعد الظهر كان قد دعانا شخص آخر، فواحد أصيب، ولكنا في المجلس لم يرى هذا الأخ من الحكمة أن يقول لأهل المجلس ألقوا الشخص، قال لصاحب البيت أخرجوا في غرفة، ثم ذهب به ورقاه فشفيه. هو يرقيه بماذا؟ يرقيه بسم الله جل وعلا، يرقيه في القرآن، فهذه بركة الإسلام. فجبريل عليه السلام يرقي النبي صلى الله عليه وسلم مع جواز أن يرقيه في العلاج، لا حرج في ذلك، يرقيه بسم الله جل وعلا، يقول بسم الله أنا تبارك اسم ربك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. ولذلك تلاحظون كل من أجل فرق بين الرقات، فرق بين الرقات كبير جدا جدا. نعم، فأكلم أهلي أمس، يعرفون مريضة ذهبوا لزيارتها، فجاءهم ماء زمزم قد رقى أحد طلاب العلم، فأنا أسألهم أمس أقول كيف فلانة؟ قال بالشرك، أخذنا الماء الذي أعطانا إياه الشيخ فلان، وكانت بالعناية المركزة في المستشفى فخرجت من العناية المركزة، بل إن أمها زابها مرض فطمعت واستخدمت الماء فشفيت، لأن لعل هذا الرجل الذي رقى أو قرأ في الماء بارك الله في نفسه. وهناك آخرون يرقون لكن لا يفيد، لماذا؟ لأسباب كثيرة، أحياناً حضور القلب، أحياناً استخدام المادة، ليت كل من رقى نفعت رقيته. ولهذا الأمر عظيم جداً، فمن بركة الاسم هي الرقية التي نحتاج لها. من أطرف ما وجدت وهي جميلة جداً النجاة من الوسوسة، سبحان الله، النجاة من الوسوسة، أن أيضاً بركة في الله جل وعلا تنجي من الوسوسة. فعن أبي زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجد في صدري أي وسوسة؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به، نوع من الوسوسة قد يصل إلى أن يقول العياذ بالله من خلق الله، تعرفون الوسوسة أي من الشيطان. فقال لي أشيء من الشك؟ قال وضحك، قال ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله جل وعلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فقال أي ابن عباس، فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ويذهب عنك ما تجد. هذه حقيقة نعتبرها هدية جميلة لمن ابتلي بالوسوسة، وقل أحد منا أن يسلم أحد منا من الوسوسة، وهي درجات، الوسوسة درجات، قد تكون في العمليات وقد تكون في العبادات وقد تكون في النيات. لكن هذه الآية من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، هم الذين يدلونك على العلاج. فهذه بركة بسم الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فمن وجد في نفسه شيئا من ذلك يقول ابن عباس فعليه أن يقرأ بهذا والله أعلم. أيضا بركتها أيها الأخوة في الاستعانة في كل الأمور، أي أمر فاستعن بالله جل وعلا. سبحان الله، أحد الأخوة ابتلي بأمر في قضية كبيرة، يقول كلما ذهبت من أجل معالجة القضية وكانت أمام الجهات المسؤولة طبعا، يقول والله لا أذكر أني دخلت عليهم إلا قرأت قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقول أنا في الطريق إليهم. فسبحان الله، حماه الله جل وعلا ونجح في قضيته نجاحا عظيما. ويقول والله إنني أجد العون والتوفيق في أثناء إجابتي ما لم أحضره قبل أن أحضر. يقول أوفق للإجابة، أكون قد حضرت بعض الإجابات توقعا لما سأسأل عنه، لكن يقول أوفق في الإجابات من الله. يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بل أن حتى في قضاء الحاجات، يقول كنت يوم من الأيام أتحدث في الدرس قبل سنوات في الرياض وذكرت نحو من ذلك، وقلت حتى حاجات الدنيا. يقول لي أحد طلابي، فكانت زوجتي قد تقدمت للجامعة ولم تقبل، وابنتي قد تقدمت على التحفيظ ولم تقبل، كان في شدة وضيق يعني. يقول فلما رجعت للبيت قلت لهم غدا سنذهب إن شاء الله جميعا، سيذهب للبنت أولا ثم لأمها للجامعة. فقلت وأنتم يدخلون ألحوا على الله وقل ربي أدخلني مدخل صدق. يقول والله لما دخلنا على المدرسة والأم قد قالت هذا الدعاء وأنا قد قلته، تقول من أول ما جاءت ما نعلم إلا المديرة أو المسؤولة تقول أعطونا الملف ابنتكم مقبولة. فطلعت تبشرني، بقيت أنت عاد أصلاً إن شاء الله قرأتها بنية طيبة، قالت إن شاء الله. يقول فدخلت وقد ردت أكثر من مرة، فما خرجت لقالت والله بشرك قبلت. نعم. فسمع يقول بهذا زوجة أخي، فذهبت تقدمت للجامعة وكانت ما قبلت، فيقول والله قبلت. سبحان الله، هكذا بركة معنى هذه الواسطة الحقيقية. بمعنى هذه الآيات هي السبب الحقيقي. قد الواحد يفكر في أشياء، من تعرف يا أخي، تعرف أحد مسؤول في الجامعة ولا مسؤول في الدائرة الحكومية، وينسى هذا الأمر. نعم، يحدثني أحد الأخوة جاء من استراليا أو عفوا من النمسا أو سويسرا، زارني في مكتبي، يقول جئت وتقدمت بأوراقي لإحدى الجامعات. يقول فلما درس المسؤول أوراقي يقول وكنت قد توسلت بأسماء الله وصفاته أن أقبل قبل أن آتي. تصوروا من سويسرا، والجنسية سويسرية أيضا لكنه مسلم ويجيد العربية. يقول لما دخلت على المسؤول وقلب أوراقي فضحك، قال ما تقبل أنت، أوراقك ناقصة ومدلك ضعيف وكذا والنظام لا ينطبع لك. قلت والله شوف، إن كان القرار من عندك فهنيئا بعدم القبول. قال أجل عند من؟ يقول الذي يحدثني عميد القبول والتسجيل. قلت القرار ما هو من عندك، القرار من عند الله جل وعلا، والله سأقبل. يقول مريء أخذ الورقة، قال أبشر أنت مقبول، بس انتهى الموضوع. قلت لما أقول لك القبول ما هو من عندك، القبول من الله. فيقول قبلت في الجامعة ودرست في الجامعة وتخرج من الجامعة. أنا أقول هذه أسباب، لكن قد توجد موانع كما سأشير. فلذلك الاستعانة بها في كل الأمور هذه بركة الاسم التي قد نغفل عنها كثيرا. اسمعوا هذا الحديث العجيب، عجيب والله، عند أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول طبعا عن إبان بن عثمان ابنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، أي في الصباح والمساء، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قال حين يصبح، هذا في المساء عفوا، حتى يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمضي. قال لاحظ الراوي أبان بن عثمان رضي الله عنه أجمعين، فأصاب أبان بن عثمان الفالج. نعم، وهو راوي الحديث عن أبي عثمان، يقول فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، قال ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان في رواية هذا الحديث، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يقول طيب أنت الآن تعلمنا الحديث أكيد أنك ملتزم به، طيب أنت الآن أصبت في الفالج، وهي فجأة مصيبة، مثل ما نقول الآن جلطة، أصيب بجلطة أو أصيب بذبحة أو أصيب بمرض مفاجئ، فهو من أمراض الفجأة التي كثرت اليوم. فيقول له بدأ ينظر إليه يعني متعجب، فعرف ما في نفسه، قال والله ما كذبت على عثمان عندما رويت الحديث، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. غضبت فنسي هذا الورد فأصيب به، وجد جاءت فرصة له. هذا عجيب أيها الأخوة، وفعلا فهذه من المعاني التي وأخذت فيها فائدة أخرى. انظروا كيف الغضب، الغضب من الشيطان، معروف أن الغضب من الشيطان، يؤدي إلى طلاق المرأة، يؤدي إلى خلاف الأبناء، يؤدي إلى القتل، وله أمور عظيمة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فالغضب من منطلق الشرور لأنه من الشيطان، فهذا معنى عظيم. فيقول إنه أصابني مع أنني ملازم لا إلا ذاك اليوم، وسبب أنني غضبت فنسيت. فلنحرص على الأوراد. أنا أعرف أحد الأخوة الآن ما شاء الله عمره حسب ما أذكر يعني تقديرا فوق 60، سمعت أكثر مرة يقول لا أترك قراءة الورد في الصباح والمساء. يقول أحيانا وأنا جالس أقرأ وردي، وأحيانا قد لا أستطيع أن أقرأه، يعني يقول أنا أقرأه بين أذان العصر والإقامة وبين أذان الفجر والإقامة لأن يكون أول الصبح. يقول قد أحيانا أتأخر مثلا ما قرأته قبل الصلاة فأجلس أقرأه فتصيبني السنة من النوم، تعرف الإنسان بعد النوم، وأنا يقول أنا أقرأ، يقول ثم أستيقظ، يقول فأحمد الله أنه ما أصابني شيء في الفترة التي أصابتني في سنة النوم قبل أن أكمل وردي. يقول لا أترك منذ عرفت نفسي أعرف هذا الرجل بصحته وعافيته وحمايته، وحماه الله والله أخوى من شرور، وتعرض لشرور كثيرة واستهدف لأنه من طلاب العلم المعروفين، لكن يقول الحمد لله جل وعلا. نعم يسافر، والله يا أخوان أني أعرف الرجل يسافر لبعض الدول الأوروبية وهو لا يجيد أي لغة، وتتيسر أموره بشكل عجيب جدا، يسافر وحده ليس معه. طيب سبحان الله، يقول أنا أبذل الوسيلة أني أسافر معي أحد، ما أجد أحد يسافر معي أحد. يقول أخيرا أستعين بالله جل وعلا وأسافر. يقول أجد عجبا في تيسير أموري، وهو لا يعرف إلا كلمات، ما يعرف ما يعرف ولا أكتب اسمه كاملا يمكن باللغة الإنجليزية، ومع ذلك يقول عندي أورادي. لا يعني أنه ما عنده أراد أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، لكن يقول أنا بذلت جهدي وحاولت، وحتى أعطيكم القصة التي ذكرها. يقول ذهبت، وهو كان وقتها يحضر للدكتوراه، قيل لي أن لك مخطوطة في إيرلندا. يقول ذهبت إلى بريطانيا وبحثت عن أحد يذهب معي إلى إيرلندا. يقول أنا ما أعرف إيرلندا ولا أعرف أحد ولا وهو ملازم للأوراد صباح مساء ملازمة، ويقول أحرص أن نكون أيضا بحضور قلب لتحقق البركة فيها. يقول ما وجدت أحد، فاستعنت بالله وركبت الطائرة. يقول خفت أن تنزل الطائرة في مطار قبل دبلن يعني، فأنزل وأقع في مشكلة، لكن يقول نزلت في دبلن نزلت. يقول لما وصلت ضابط الجوازات قال برت يعني الجواز، يقول أعطيته الجواز. يقول بدأ يسألني بالإنجليزي، فيقول قلت له كلمتين أني ما أعرف أتكلم بالإنجليزي، قال امشي خلاص اطلع. يقول ذهبت، يقول على طول المكتبة التي فيها الكتب اسمها شستر بيتي، نحن نعرفها درسنا المخطوطات. يقول لما طرقت ذاك فإذا الباب أنا محتاط يوم الاثنين مغلق، لا حول ولا قوة، يوم الأحد والسبت عطلة عندهم. يقول فقعدت في حيرة يعني. يقول فطلعت امرأة عجوز تتكئ، يقول عمرها أكيد فوق 8 على عصا، فتقول لي، يقول باللغة الإنجليزية، يقول أنا ما أعرف، تقول لي تمور يعني يفتحون بكرة. يقول أنا ما أعرف يعني أعرف تمر، يقول أعرف التمر وأعرف التمور ما أعرفه. يقول شافت أني ما أعرف قالت بكرة بكرة، يقول والله أمامي تقول هذا الكلام. يقول ذهبت للمركز الإسلامي وأنا أفتح الباب فإذا واحد من الداخل يفتح الباب فإذا هو من أحد الأخوة القطريين، وبعدها استلم أمري ونجلت مخطوطاتي ورجعت. فأنا أحد يأخذ بالأسباب، ومن أعظمها الاستعانة بالله جل وعلا والتوسل بأسمائه وصفاته في هذا الأمر. إذن هذه كلها معاني عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث فيه مقال ولكن العلماء قبلوه وأمروه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. والحديث جاء من طرق رفعوا بعض العلم إلى درجة القبول والله أعلم. بل هذه من أعجب ما قرأت، عجيبة جدا. ملك طاغية ظالم أراد أن يقتل الغلام كما تعلم في قصة مصر، في سورة البروج تعرفون قصة الغلام، في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان لما ذكر الغلام الذي أراد الملك أن يقتله، أرسله من أجل يرموه في البحر ونجا وهلكوا، قال ارموه من فوق الجبل نجا وهلكوا، فجاء الملك قال لا تتعب نفسك، لن تستطيع أن تقتلني إلا أن تفعل كذا وكذا، تجمع أهل القرية ثم تقول باسم تأخذ سهما من كنانتك وتقول بسم الله، لاحظوا بسم الله رب الغلام، كافر هذا الملك كافر اللي يحارب الدين، بسم الله رب الغلام، ثم ترميه في صدره، فهذا لله حكمة، أخذ السهم وجمع الناس ثم أخذ وقال بسم الله رب الغلام وراه فأصابه في صدره ثم مات رحمه الله شهيدا، فقال الناس آمنا برب الغلام، فآمن أهل القرية كلها، هذا وهو كافر الآن استعان بسم الله، قد يقول قال طيب استعان بسم الله على أن نقتل، لأن في حكمة عظيمة، في مصلحة عظمى، المجاهد يقتل يعلم الله أنه يجاهد ويتخذ منكم شهداء، نعم، وهو عرف هذا الغلام بإلهام من الله ولا ليس نبيا أن قتله سيكون سببا لحياة أمة كاملة، وفعلا فمع أنه لم يستطع هذا الملك وهو ظالم أن يحقق ما يريد إلا أن يقول بسم الله، وتحقق الأمر لحكمة يريدها الله، أما لو كان غير ذلك لما حقق الله له طلبه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، هذه مسألة جديدة وهو سؤال الله، سؤال المخلوق أن يسأل أخاه بالله، فقد ورد عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا عند أبي داود والنسائي بأسانيد صحيحة، من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه، هذه مسألة عظيمة جدا، بعض الناس يأتيك ويقول أسألك بالله تعطيني كذا، أسألك بالله أن تفعل كذا، ما حكم ذلك؟ ويستدلون بهذا الحديث، فجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن هذا للاستحباب، أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل بالله، أولاً السائل أنه لا ينبغي لأسأل بالله، لأن المسؤول قد لا يجيب لسبب معين عنده، لكن فالعلماء قالوا أنها مقيدة بقواعد الشريعة، أنك قد تحرج إنسان ولا يستطيع أن يجيبك أو يترتب عليه ضرر أو أي سبب، لكن يندب للاستجابة ولا يلزم، قال ابن قدامة يستحب إجابة من سأل بالله انتهى، وبعضهم قال، وقال الخطيب الشربيني يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة وأن يمنع من سأل بالله إن أمكن، الشاهد فالشاهد الأحاديث، لأن أختصر أن الإنسان على الأصل ألا تحرج أحداً أن تقول أسألك بالله أو بوجه الله، لكن لو أن أحداً سألك فمن السنة أن تجيب. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فصل يقول رحمه الله عن معنا جميعاً، إن كان سألك حقاً له فيجب أن تجيبه، إذا قالك أسألك بالله أن تعطيني حقي، أسألك بالله أن تسدد ما أريد منك من دين إلى غيره، فهذا حق لأنه واجب، ليس فقط لأنه سأل بسم الله، لكن لأنه حق بس تأكد بذكر بسم الله، هذه مسألة له. أما قال إن لم يكن له حق فلا يجب عليك ذلك، ولكن يستحب هذا، فإلا قال إذا كان في حال ضرورة، قد لا يكون له حق عليك من وجه لكن هو مضطر، طبعا إجابة المضطر واجبة، فمن هذا قد تقول قائل مثال إنسان طرق بابك وقال أسألك بالله أن تدخلني عندك، لأن وراءه عدو وقد ترى وراءه أسد يريد أو يريد أفترسه أو لصوص يريدونه، فيجب عليك شرعا أن تقف معه، هذا تفصيل الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فالخلاصة أن مثل هذا يستحب ولا يجب كما قد يفهم البعض أو قال بذلك بعض العلماء. وهناك أيضا حديث آخر أنه يسأل بالله ولا يعطى به، هذا ضبطه العلماء وأطال فيها، يعني مما أين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا هناك من باب الذم، يسأل بالله ولا يعطى به، وفي بعض الروايات يسأل بالله ولا يعطي به، يعني هو يسأل الناس بالله وإذا سألوه بالله ما أعطوه ما أعطاهم، فهذا كله مما يجب أن نحتاط في ألفاظنا وحاجاتنا، فلا يسأل بسم الله أحد غير سبحانه وتعالى. ثانيا أن من بركة بسم الله جل وعلا أيها الأخوة أنه يقوي الكلام، فأنت لما تريد تؤكد الكلام تقول والله العظيم، فأنت تؤكده بالقسم، وأيضا من بركة اسم الله أنه يقوم مقام الشاهد، إذا كان مطلوب يطلب القاضي شاهدين في قضية من القضايا، فإذا جاء الشخص بشاهد واحد وليس عنده شاهد آخر، ماذا يقول له القاضي؟ يقول نقبل منك اليمين. فإذا من بركة اسم الله أنه يقوم مقام الشاهد، كل هذا من باب الاختصار أيضا. فمن العجيب ولا عجب، فقد ورد فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى سرقت كذا وكذا؟ فقال السارق والذي لا إله إلا هو، يعني أنني ما سرقت. نعم قال كلا، قال السارق كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي، مع أنه شاهد، تعظيما لله جل وعلا، تعظيما لله جل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من المنافقين أعذارهم، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فأرادنا أن نقول أسماء الله عظيمة أيها الأخوة، كما يأتي التأكيد بعد ذلك عليها. أيضا تنبيهات ومحاذير، البركة لا تطلب إلا من الله. فمثلا لا شك أن ماء زمزم مبارك، لكنك التبرك به بيكون بطلب البركة فيه، ماء زمزم لما شرب له، أي من الله جل وعلا. كذلك الكعبة مباركة، لكن ليست بركة الكعبة أن يتمسح الناس فيها إلا ما ورد في تقبيل الحجر الأسود أو مس الركن، أيضا كما تعلمون اليمان، الركن اليماني. أما غيره فلا، ترون الآن عند الكعبة يتمسحون بها، تقول لماذا تمسح بالكعبة؟ يقول يريد البركة، بل يتمسحون بالزجاج الذي على المقام، الزجاج الذي على المقام. تقول لماذا؟ يقول أريد البركة، وهذه بدعة. فالبركة لا تطلب إلا من بابها. فلذلك وكما ورد وثبت، فكذا القرآن مبارك، القرآن مبارك لا شك، كتاب أنزلناه إليكم، لكن ليست البركة أن يعلق كما تعلق اللوحات في البيوت أو تعلق في السيارات. ومن أسوأ ما أراه أحيانا أن بعضهم يعلق المصحف خلفه، أو يكتب بعض الآيات على الأبواب أو على الزجاج، يصيبها الغبار ويصيبها غير ذلك. وهذا كل الحقيقة عدم تعظيم لله جل وعلا. ولهذا ورد قصة عجيبة جدا في بركة اسم الله جل وعلا، لعلي أجدها الآن. فلبشر بن الحارث أنه قيل إننا نجد اسمك سهلا وكأنه اسم الأنبياء، قال إنني وجدت ورقة قد كتب في اسم الله فأخذتها إلى بيتي ونظفتها وطيبتها بالغالي. قال ما عندي إلا مبلغ يسير فشريت به الغالي، يعني أفضل نوع الطيب، وطيبت به اسم الله جل وعلا وهذه الورقة، ثم رفعتها فرأيت بالمنام أنك رفعت ذكرنا فسنرفع ذكرك، وطيبت اسمنا فسنطيبك. فصار لاسمه سبحان الله هذا الأثر حتى باسم الحالة. فكذلك لما يجد الإنسان هذا يتفرع عن مسألة، وهي أن الآن الأوراق التي ترمى الآن، وقد شدد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا كثيرا، وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء، أي شيء في اسم الله لا يجوز أن يهام. ومن أعظم ما رأيت أيها الأخوة موضوع الصحف ترمى في الشوارع، بعض الناس يستخدمها سفرة للطعام، لا يجوز، حرام، حرام أيها الأخوان. لماذا؟ لأن في اسم الله جل وعلا، فتعظيما لله لا يجوز إلا إذا كانت من الجرائد والمجلات التي ليس اسم ليس فيها اسم الله، وهذا نادر في صحفنا، صحفنا أكثرها لا تبدأ، بل إنها تبدأ الصفحة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، تجد فيها اسم عبد الله، اسم عبد الرحمن، تجد فيها دعايات، فيها عنوان في اسم الله. فلذلك شدد الشيخ عبد العزيز واللجنة الدائمة، ومعي فتاواهم لكن ضيق الوقت لا يسمح لي بتفصيل ذلك. فكل هذه من المسائل. المسألة الثانية أن قضية القسم أيها الأخوة، فيقول أحد العلماء وقد تأملت الأيمان والقسم والحلف في كتاب الله فما وجدت محمودا قط، إنما يؤمر به للضرورة فقط. ثم ذكر الآيات، وكل أغلب الآيات التي فيها القسم في القرآن، طبعا غير قسم الله جل وعلا، قسم المخلوقين كلها من أغلبها من المنافقين، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا، ويحلفون بالله إنهم منكم وهم منكم، يحلفون بالله ليرضوكم. ومعي آيات كثيرة بالتتبع، أكثر الآيات، تقول أكثر الآيات التي فيها القسم تجدها يفعلها المنافق. فلا نكسر القسم بإذنه، لأن الله شأنه عظيم جدا. على بعض الشباب الله يهديهم، بل والله رأيت بعض طلاب العلم يقسم في الجلسة الواحدة 30 أو 40 مرة. ذكر بعض العلماء كابن القيم رحمه الله أن أيمان النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته معدودة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. فلذلك هذا الأخ يقول تتبعت في القرآن فوجدت أن أغلب القسم لا يكون في إلا في هذا المجال، ووجدت أنه في مجالات مكروهة. فهذا معنى من المعاني. ثانيا أيضا تنبيهات سريعة، في الشوارع الآن أحيانا يكون الإنسان عنده في اسمه يريد يعلن عن بضاعته واسمه فلان، فيعلن فيها في الجرائد وغيرها فيمتهن. أنا أذكر يوم من الأيام كان أحد أصحاب المشاريع الخيرية في الحج يوزع أيها الأخوة ماء شرب، الناس في حاجة وعطش في الحج خاصة في شدة الصيف، لكن العلبة التي وضعها عليها اسم الله جل وعلا، فالحمد لله نبه إلى ذلك. وكانت ترمى تشرب وترمى في القمامة، ترمى في الشوارع، توطأ في الأقدام، يوطأ اسم الله جل وعلا، لأن اسم شخص موجود الذي تبرع بها، فأمر نبه لذلك وحذفت والحمد لله، وأصبح أن تبرع بها صاحب خير أو غير ذلك، لكن حذف اسم الله. فيجب أن ننتبه لوجود اسم الله جل وعلا. الحقيقة أختف أقول بركة اسم الله عظيمة جدا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيجب أن نستفيد من هذه البركة وأن نتعامل معها وأن نعيش معها، أن نجدها في بيوتنا في أنفسنا في حالة السراء والضراء. أنتم أكرمكم الله، نعم نحن جميعا أكرم الله بهذا الاسم العظيم باسمه جل وعلا، لنحقق البركة فيها من آياته وأسمائه وصفاته جل وعلا، ونستخدمها في الوجه الشرعي، ومن أعظمها التوحيد كما قلت. التوحيد شأنه عظيم، لا إله إلا الله، ولا شك أن هذا المعنى معنى له دلالته وله آثاره. وهنا أبشروا بالخير، استعينوا بالله جل وعلا لحاجاتكم المشروعة في أمور الدين والدنيا، استعينوا باسم الله جل وعلا، ولكن ليكن همكم هي أمور الدين اليوم مع هذه الفتن ومع هذا الاضطراب ومع هذا البلاء ومع الهزمات على الأمة، نستعين بالله جل وعلا، وأن نتوجه إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحمينا ويحمي بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمورهم لكل خير. بهذا نحقق هذه الغاية. أسأل الله أن يبارك لنا في أهلنا ومالنا، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، أن يوفق ولاة أمورنا وأمورهم لكل خير. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأمورهم لكل خير، وانصر المجاهدين، وارفع البلاء عن المستضعفين من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وما يعدنا بإذن الله في شهر شعبان في مثل هذا الموعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.